بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التوجيه الأخير لفتوى المشهور هو التمسك بما ورد في بعض الروايات أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضاء حتى لا يدري كم صلى من كثرته. وتقريب الاستدلال بها أن الرواية دالة على أنه إذا تردد الفائت رحمك الله بين الأقل والأكثر فلا يقتصر على الأقل، بل لا بد أن يصلي بمقدار حتى يحصل عنده العلم بأنه لم تفته صلاة زائدة. فلهذا قال قضاء حتى لا يدري كم صلى من كثرته. فيقال بأن الرواية دلت على عدم الاكتفاء بالأقل، وأن طريق تدارك ما فات هو أن يكثر في الإتيان بالصلاة ولا يكتفي بالأقل. والرواية وإن كانت واردة في النوافل، إلا أنه غير مختصة بحسب الظاهر بالنافلة، إما بدعوى أن الظاهر عرفا من الرواية أنها في مقام بيان طريقة تدارك ما فات، وإنما ذكرت النافلة من باب المورد، والمورد لا يخصص الوارد، فالعرف لا يفهم الخصوصية للنافلة، بل أن الرواية في مقام البيان من جهة طريقة تدارك ما فات إذا حصل التردد والشك في مقداره. أو يقال بأنه لو قلنا أن الرواية ناظرة للنافلة وليست هي ناظرة إلى طريقة التدارك مطلقا، ولكن يقال إذا كان الشارع لا يكتفي بالأقل في مورد النافلة ويهتم بمراعاة الاحتياط، هذا يوجب أن يكون في الفريضة بطريق أولى. إذا كانت النافلة الشارع لم يقل اقضي الأقل، قال اقضي الأكثر، فهذا في فيكون في باب الواجبات بطريق أولى. وهذا الدليل يقول المصنف أنه أضعف مما تقدم. فما هو وجه ضعفه؟ أولا، الرواية لا تدل على وجوب قضاء الأكثر، بل تدل على أنه يقضي حتى لا يدري كم صلى من كثرته. وفرق بين قضاء الأكثر وأنه يصلي حتى تضيع عليه الحسبة من الكثرة. فلو فرضنا أن المكلف كان يعلم إما فاتته 200 صلاة أو 400 صلاة، وقام يركع ويصلي، صلي طول،
فبعدما صلى صلوات كثيرة لم يدري من كثرتها كم صلى. هذا الرواية تقول حتى لا يدري كم صلى من كثرته. تقول الرواية هي الطريقة التعبدية للقضاء، وهذا غير قضاء الأكثر. ففرق بين قضاء الأكثر وبين أنه يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته. فإن المكلف إذا كان عليه من النافلة ما لا يحصيه من الكثرة، ما لا يضبطه، بس قطعا في قدر متيقن أقل، قطعا عادة في أقل وأكثر، يقول أقل شيء 300 نافلة، خو 300 إلى كم؟ إلى 1000. يقول يا شرح صل نوافل، قعد ليلة الجمعة، ليلة النصف من شعبان، واضح، ليلة المبعث، صل أنت من الصبح، من الظهر، من الليل إلى الصبح حتى طلوع الفجر، صلى صلى صلى. قال بعد كم صليت أنا؟ ما أدري والله. فيقال أنت لا تحصي من كثرته كم عليك، فلا تدري كم صليت من الكثرة. هذا هو المطلوب، وهذا غير مسألة وجوب، غير مسألة لا بد من الإتيان بالأكثر. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن الرواية ناظرة إلى أنه يتدارك الأكثر، فما هو وجه التعميم للفريضة ودعوى أن الرواية في مقام بيان طريقة تدارك ما فات؟ أول الكلام، من عليه من النافلة ناظرة في النافلة، ودعوى أنه يثبت الحكم بالأولوية في الفريضة عهدته على مدعي، فإنه بالإضافة إلى أن الأولوية هنا ليست قطعية بل أنها أولوية ظنية، فإنه قد يقال بالعكس، حيث إن المستحب لا يلزم على المكلف قضاؤه، فالشارع يقول اقضي الأكثر. وإذا تحقق مثلا صلوات، وهذا يعني أنت الذي أتيت به أزيد من ما فات، وقع نافلة، وهذا ما في عسر وحرج، ما في إلزام من الشارع، بخلاف ما لو كان هذا واجب بالواجبات، فإلزام الشارع بقضاء الأكثر فيه نعون من العسر والحرج، أو خلاف لا أقل الامتنان. ففرق بين أن الشارع يقول في المستحبات ائتي بالأكثر، وأنت في سعة لك أن لا تأتي بالأكثر، مستحب أو في النتيجة، أما لو عممناها إلى الواجبات لكان هذا من باب الإلزام، خصوصا أن المسألة شديدة الابتلاء. هاي مسألتنا شديدة الابتلاء، قضاء الفوائد، كثير من الناس يعيشون هذه المشكلة، ولا توجد ولا رواية واحدة تدل على وجوب الأكثر فها في الفرائض، فهذا يبعد دعوى إزالة الخصوصية أو الأولوية. ولهذا قال وأضعف منه التمسك فيما نحن فيه بالنص الوارد بأن من عليه من النافل ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته، بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحصى، لا أنه مختص بالنافلة أو مع، يعني هذا أمها بيان آخر، لا مو بيان للطريق، ناظر إلى النافلة لكن بالأولوية، مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى. الاهتمام في النافلة الاحتياط على نحو الاستحباب، على نحو الراجحية، نعم، أما المفروض إحنا نبعث على الإلزام، هل يلزمه أو لا يلزمه، وإثبات ومراعاة الاحتياط على نحو الرجحان في بابل مستحبات، هل من باب الأولوية السمورة من باب الإلزام في باب الواجبات؟ شنو هذا الكلام؟ بعيدون. قال فتأمل، لعله إشارة إلى ما ذكرناه أو إلى غير ما ذكرناه، أكيد بعرفه نقيضين، إما إلى ما ذكرته إلى غير ما ذكرته أو بعضهما. هذا تمام الكلام في بحث البراءة، في حنا دأتون بالمعوز انتهينا من بحث البراءة. المطلب الثالث، هي رسائل محتاج تنتهي من الكتاب، من تنتهي من بحث يحتاج لموز. بعض الكتب من تنتهي منها تحتاج لموز، كانوا طريقتهم، كان أحد العلماء الكبار الراضي الكبير من تلامذة المحقق الإصفهاني صاحب بداية الوصول في شرح الأصول، من تلامذة المحقق الإصفهاني، كان يدرس الكفاية وكان يدرس كفاية أو كان يدرس الظهر، لا يدرس هو نهاية الدراية حسب ما نقلنا بعض أساتذتنا، وكان في آخر الدورة الأمر يهم الكفاية أو نهاية الدراية أحدهم، يوزع الموز في نهاية الدورة لأن الموز كان جدا غالي، فيبدأ الدورة بعدد من الطلبة، يقول يا الله آخر الدورة ينتشر الخان هذا فلان الرطر ينتهي من درس الكفاية أو كذا، فيأتي يوزع موز، كان جدا نادر في النجف، فكان يوزع الموز، فذاك يعتبر الطلبة كثير يوزع لهم الموز. واضح. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني، أي أصالة البراءة. المطلب الثالث، البحث في أصالة التخيير وموارد الدوران بين المحذورين الوجوب والحرمة، وفيه مسائل أربع. تشوف تقسيم خاص طويلة، مسائل أربع كالمسائل التي ذكرناها في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، فتارة يدور الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة فقدان النص، وتارة من جهة إجمال النص، وتارة من جهة تعارض النصين، هذا في الشبهة الحكمية، وتارة يكون في مورد الشبهة الموضوعية. نعم، التعارض ما يبحثون بين محذورين، هذا تمام بين محذورين، التعارض بين تعارضت روايتان، ديك المسألة ذاك التعارض في المسألة الأصولية في الحجية، هنا التعارض في المسألة الفرعية في الوجوب والحرمة. نعم، يعني حتى لو عممنا بحث التعارض هناك إلى المحذورين، فهناك في الحجية، في مقام الحجية الروايات في المسألة الأصولية، هنا الآن المسألة في المسألة الفرعية الوظيفة العملية، واضح، يعني في المسألة الفرعية الفقهية. المسألة الأولى، لو فرضنا أنه فقد النص ودار الأمر بين الوجوب والحرمة، بمعنى أنه نحن نعلم وقام الدليل من سيرة أو قطع أو خبر على أنه الحكم لا يخلو إما أن يكون واجبا أو حراما، إما الحكم هو الوجوب أو الحرمة، ولا نحتمل طرفا ثالثا كالإباحة، وإلا لو احتملنا طرفا ثالث دخلت المسألة في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، لأننا سيدعون بين الوجوب والإباحة والحرمة والإباحة، فلا بد أن نفترض أن الدوران بين محذورين إما وجوب أو حرمة، بحيث لا نحتمل طرفا ثالثا، وإلا لا تدخل المسألة كما ذكرنا في بحث البراءة في الدوران بين بين المحذورين. ولهذا عنون الشيخ الأعظم أن المسألة هي في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما، يعني أحدهما ثابت، وإلا إذا ما في دليل على أن أحدهما لعله إباحة، صحيح، لعله كراهة، فتدخل المسألة في تلك الأبحاث. إذن قام عندنا دليل أنه صلاة الجمعة بالتسالم بالسيرة بالإجماع أيما كان أنه لا تخلو إما هي الثابت لها الحرمة أو الوجوب. صوم عاشوراء إما حرام إما واجب، ما نحتمل أنه مستحب، ولو أنه دليل قال أنه ينفي الأحكام الأخرى، يقول ليس صوم عاشوراء ليس بمستحب، خب ما يصير مباح لأنه صوم، واضح؟ فيدور الأمر أولا كراها، فيدور الأمر بين الوجوب والحرمة، هذا محل البحث. إذن محل البحث هنا في الدوران متمحضا بين الوجوب والحرمة مع قيام الحجة على عدم الثالث، كما لو اتفقت الأمة على عدم الثالث سيرة متشرعية على عدم الثالث أيما كان. يقول الشيخ الأعظم هنا عدة مطالب التفت لها. المطلب الأول، يمكننا إجراء الأصل لنفي الوجوب والحرمة بلحاظ الآثار المتعلقة بخصوص كل منهما. دققوا في المطلب الآن بين. إذا فرضنا أنه دار الأمر بين حرمة صوم يوم عاشوراء ووجوب صوم يوم عاشوراء، فهناك بعض الآثار المختصة بالحرمة وبعض الآثار المختصة بالوجوب، ويمكننا أن نجري الأصل بلحاظ نفي الأثر المختص بالوجوب، ونجري الأصل بلحاظ نفي الأثر المختص بالحرمة. فلو فرضنا أن هناك أثر مترتب على الوجوب، كما لو نذر المكلف أنه لو صام صوما واجبا لتصدق شكرا لله، خش نذر هذا لله علي أني أتصدق بمئة دينار إن صمت صوما واجبا، فصام في يوم عاشوراء وقال ما لا أعلم هل صوم عاشوراء هو واجب فيجب علي الوفاء بالنذر وهو الصدقة أو أنه صوم محرم، هنا أثر مختص بكونه واجب فأجري الأصل لنفي الوجوب إما الاستصحاب أو البراءة، فأقول الأصل عدم ثبوت الوجوب إما الاستصحاب وإما البراءة. وكذا لو كان عندنا أثر للحرمة، لو بالعكس هو ما نذر أنه يصوم، لا يسوي نذر زجر لله علي إن صمت صوما محرما لأتصدقن زجرا، تتم شكرا زجرا، صوم صحيح أم صحيح؟ صوم صحيح بلا إشكال، صحيح صوم الزجر، النذر صحيح، النذر صحيح، فصام يوم عاشوراء قال تعالى وش سويت أنا إنا لله وإنا إليه راجعون، سمع الخطيب في يوم لا تصومون الصوم كذا فشك أنه هذا الصوم حرام أو واجب، يمكنه أن يجري البراءة عن الحرمة أو استصحاب عدم الحرمة لنفي الأثر المترتب، أو استؤجر على صيام يوم عاشوراء فصام فشك أنه صوم محرم فالثمن زحت لم ينتقل فلا يجوز لي جواز تكليفي والحكم الوضعي أو لا نجري البراءة عن الحرمة بلحاظ الأثر التكليفي. أيما إذن إذا وجد آثار خاصة للوجوب أو الحرمة يمكن إجراء البراءة بلحاظ تلك الآثار. نعم إجراء الأصل لنفي الآثار المختصة إنما يصح ما لم يلزم مخالفة لعلم تفصيلي. فلو فرضنا أن المكلف نذر نذرين، نذر أنه إن صام صوما واجبا فإنه يتصدق شكرا، ونذر أيضا أنه إن صام صوما شنو محرما فإنه يتصدق زجرا، فصام في يوم عاشوراء ولا يعلم هل أنه واجب أو أنه حرام. إجراء البراءة أو الاستصحاب عن الوجوب والحرمة لنفي الأثار موجب للوقوع في مخالفة العلم التفصيلي أنه يعلم تفصيلا بأنه يجب عليه التصدق إما زجرا وإما شكرا. واضح؟ فإجراء البراءة لنفي الأثر المختص مخالفة لعلم تفصيلا، هو علم تفصيلا أنه يجب عليه الصدقة، إما صدقة لأنه صام واجبا أو صام محرما، ولكنه عنده علم تفصيلي. بل قد يقال أيضا لو فرضنا في مثالنا السابق كان هناك أثر للصوم الواجب وهو الصدقة، وأثر للحرمة وهو عدم جواز التصرف في الثمن والأجراء الأجراء، فأجرى البراءة عن الوجوب لينفي التصدق، وأجرى البراءة عن الحرمة لكي يحل له الثمن. فهنا لو فرضنا أنه تصرف في الثمن ولم يتصدق يحصل عنده علم أنه إما أنه يجب عليه شنو شيخنا يجب عليه الصدقة لو كان واجب، أو يحرم عليه التصرف في الثمن لو كان حرام، فالجمع بين أطراف العلم الإجمالي موجبة للوقوع في المخالفة المخالفة للمعلوم بالإجمال. واضح الفرق؟ هناك صدقة شيء واحد معلوم تفصيل صدقة واجبة عليه بعد خلاص، الثاني الآن عند علم إجمالي. أنا الآن إن كان الصوم عاشوراء واجب فيجعل تصدق، إن كان محرم فلا يحل له التصرف الثمن الأجرة. فلو جمع بين أنه ما تصدق وتصرف في الثمن ألا يكون هذا مخالفا للعلم الإجمالي؟
لكن هو إما صام أو ما صام.
نعم
في الواقع في الخارج.
نعم
إما
لا 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 لو دفعتين ولو دفعتين يعني يريد فردين يريد أنهم يجرعوا عن اثنين، لو صام في يوم عاشوراء في شهر سنة فترك السنة فأنه فعل فعلا واحدا، لا قصدي ولو في واقعتين يقولون ولو في واقعتين مثل مثلا بصلاة الجمعة، واضح كلامنا في واقعه بحيث أنه يخالف العلم الإجمالي. صام في سنة وما صام في سنة، فجمع بين تصرف في الثمن وبين عدم الصدقة، فهذه مخالفة للمعلوم بالإجمال ولو كان في دفعتين. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قد يقال بأنه يصح إجراء أصالة عدم الوجوب والحرمة لنفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص وإن لزم مخالفة العلم التفصيلي فضلا عن العلمين إجمالي، وإن لزم. لما ذكره الشيخ الأعظم في أوائل رسالة القط، شو ذكرنا برسالة القط شيخنا الشيخ الأعظم درجنا الأول رسالة القط، حيث ذكر الشيخ الأعظم بحثا مفصلا في بحث العلم الإجمالي الذي يبحث في القط من جهة حرمة المخالفة القطعية، حيث إن العلم الإجمالي كما تعرفون له كم؟ له موردان، مورد حرمة المخالفة القطعية وين يبحث؟ في بحث القط، وبحث وجوب الموافقة القطعية يبحث في بحث العلم الإجمالي. هناك ذكر هذا البحث مفصلا، وهو أنه قد يقال بأن العلم التفصيلي المتولد من من العلم الإجمالي أو المتولد من أمثال المقام لا مانع من الترخيص في مخالفة العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. فهنا المكلف يعلم إجمالا إما بالوجوب أو بالحرمة، صحيح؟ صلاة صوم عاشوراء إما واجب وإما حرام، وتولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بأن الصدقة لازمة، أو تولد علم إجمالي منجز، هذا أكثر أوضح الأول إحنا نتكلم في علم تفصيلي. هنا قد ذكرنا هنا قد يقال عندنا فروع فقهية كثيرة، سبعة مسائل سبعة فروع كلها تدل على أن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي يجوز الترخيص في مخالفته، أي الترخيص في المخالفة العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. مثل شنو شيخنا؟ حضرتنا ضع شيخ علي وصلت كأنكم مسألة الودعي الدرهم، لو أودعت شيخ يوسف درهم، أنا فقير درهم، شيخ علي أودعه درهما أودعه درهمين، شيخ يوسف مسكين جمع هو ودعي بس وما عنده فلوس، جمع الودعي جمع فلوس على الأقل يشوفها يستانس، فجاء شخص وسرق درهما بلا تفريط من الشيخ يوسف حاشاه، فهنا شيخ يوسف يضمن، فجئت أنا والشيخ علي اتفقنا طرقنا باب شيخ يوسف، يا شيخ نخرج من بيتك أين الدراهم؟ قال اسألني بعد شيخ مسكين متهدد بالدهدة حقه بالدهدة، أنت كم لك تهدد درهم؟ تقول أنت بالدهدة؟ دهدة حقه هاي كم أنت درهم؟ شعري كم درهمين؟ شاف عنده درهمين؟ شنو يسوي هالدرهمين؟ يعطيها شيخ علي يخليني أنا، يعطيني أنا درهم يخلي شيخ علي درهم، شو نسوي؟ توهق متوهق. فجاء الشارع وقال يا شيخنا يا شيخ يوسف لا تتحير، عندك درهمين اعطي الدرهم لمن؟ لصاحب الدرهمين شيخ علي، والدرهم الآخر نصفه بينهما. فأنا مسكين فقير حصد نص درهم، شيخ علي هم لا خصص في ميزانيته صار درهم ونص، صحيح؟ درهم ونصف. هنا قد يقال هذا مخالفة قطعية، لأننا نعلم تفصيلا أنه متولد من العلم الإجمالي ببيان أن ذاك الدرهم الذي ضاع إما هو ضاع من مال الشيخ علي فأنا أملك تمام الدرهم، فنصف درهم من ذهب للشيخ علي بلا، مع أنه لا يستحق، وإما أن ذاك الدرهم الذي سرق هو درهمي أنا صاحب الدرهم، فالشيخ علي له الدرهمان وأنا أتملك نصف الدرهم، فحكم الشارع بالتنصيف قطعا مخالفة للمعلوم بالإجماع. صحيح؟ فكيف حكم الشارع بالتنصيف؟ وغيرها من الأمثلة. مثلا قلنا إذا اختلفت الأمة على قولين، بعضهم بوجوب صلاة الجمعة عينا، وبعضهم بحرمة صلاة الجمعة، ولا نحتمل الوجوب التخييري، فإن الشارع قد جوز التخيير بينهما، مع أننا نعلم أنهما حرام وواجب، ولا نحتمل الوجوب التخييري، وبناء على الوجوب التخيير خصوصا الاستمراري أصلي أسبوع وأترك أسبوع. صحيح؟ تخير استمراري، أصلي أسبوع وأترك أسبوع، فيحصل عندي مخالفة تفصيلية متولدة من العلم الإجمالي. فقد يقال بأنه هذا المطلب مثل ما ذكرنا، بل قد يقال لو استلزم المخالفة للعلم التفصيلي حيث أنها ناشئة من العلم الإجمالي فلا مانع من ذلك، وقد بحثنا هذا المطلب هناك وذكرنا توجيهات متعددة لهذه الموارد. فقد يقال تلك التوجيهات تأتي في المقام، تحتاج إلى بحث، راجعوها، تلك التوجيهات الكبروية هل تأتي في مقامنا أو لا تأتي في مقامنا؟ لا 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 لا، موافقة الالتزامية، لا لا، موافقة عملية، التزامية فيها إشكال، موافقة الالتزامية هناك بينا مسائل فيها مخالفة عملية، ولهذا قالوا الثالث أنت أنا عندي نص درهم ونص درهم، لا لو اثنين أهدينا للسيد، هذا مثال، لو أنا أعطيت النصف وأنت أعطيت النصف، شيخ سعيد يقول يجوز له أن يتصرف فيه، مع أنه يعلم أنه أحد النصفين ما انتقل إليه، لو اشترى به جارية فله أن يستمتع بها. هاي أمثلة ذكرناها هناك كلها مشاكل شيخنا. لو أنا أعطيت الشيخ علي هدية النص ويعلم أنه أو لا ثالث أحسن ثالث، لأن الثاني ما يحرز المخالفة، يمكن نص مالته فلا يقطع، بس لو اثنين أعطيناها ثالث والثالث اشترى بها جارية والجارية قام وطأها، هو مشكلة بعد كبيرة. قال هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، محل البحث ليس هذا الذي ذكرناه، وهو جريان الأصل استصحاب أو براءة بلحاظ نفي الآثار المخصوصة المتعلقة بكل من الوجوب والحرمة، بل غرضنا في بحث الدوران بين المحذورين بيان ما هي الوظيفة العملية في هذه الواقعة، بغض النظر عن كونها موضوع لآثار أخرى. الآن ما هي وظيفة المكلف بلحاظ صوم يوم عاشوراء، بلحاظ صلاة يوم الجمعة؟ لا تروحوا لنا لآثار أخرى، نذر لو ما نذر، استؤجر لو ما استؤجر، فما هو حكم هذه الواقعة؟ هل تجري البراءة عن كليهما؟ ما تجري البراءة؟ فهنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يمكننا إجراء أصالة البراءة، وهو ما يسمى الحكم بالإباحة أو البراءة ظاهرا. الشيخ عبر بالإباحة على البحث الذي ذكرناه، أنت تذكرون إباحة براءة، هذا البحث. الآن نقول سؤال البراءة اختصارا ببيان في النتيجة أضع يدي على شنو؟ على وجوب صلاة الجمعة. أشك هل أن الوجوب ثابت أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بل وكسيأتي نجري قبح العقاب بلا بيان أيضا، ما قام بيان على الوجوب فيقبح العقاب بلا بيان، فنجري البراءة العقلية والبراءة الشرعية بلحاظ الوجوب وبلحاظ الحرمة. فإن قلت كيف تجرون البراءة في موارد العلم الإجمالي؟ فإنه درسنا أنه من مقومات العلم الإجمالي عدم جريان البراءة، صحيح؟ في كلا الطرفين، فإنه ترخيص في المخالفة القطعية. قلت وسيأتي إن شاء الله أكثر، ما هي النكتة في عدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي؟ شنو النكتة؟ خب لا قصور في دليل البراءة شيخنا، صحيح؟ دليل البراءة يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمه، هذا لا يعلمه، الوجوب لا يعلم، الحرمة لا تعلم، إذن المقتضي لجريان البراءة موجود أو موجود؟ موجود. إنما المانع الذي يذكر هو أنه يلزم من إطلاق دليل البراءة لأطراف العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة العملية القطعية. فلو علمت إجمالا إما بوجوب إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، إجراء البراءة عن إجمالي، إجراء البراءة عن كلا الطرفين ترخيص في المخالفة العملية القطعية، وهذا اللازم غير موجود في المحذورين، لأنه محذورين المكلف إما فاعل وإما تارك. فلو أجرى البراءة عن الوجوب أو أجرى وأجرى البراءة عن الحرمة، هل يلزم الترخيص في المخالفة العملية القطعية أو لا يلزم؟ ها شيخ يوسف، يلزم؟ لن يلزم، لن يلزم، لأن دائما المخالفة احتمالية، لأن تكوين المكلف إما فاعل وإما تارك. إذا فعل فلعله واجب محرم، إذا ترك لعله حرام مو واجب. إذن كل مخالفة احتمالية، لا عندنا مخالفة قطعية، فلا يلزم من جريان البراءة الترخيص في المخالفة العملية القطعية. واضح شيخ يوسف؟ واضح سيد يوسف؟ استغفر الله، يوسف ويوسف، أنت سيد وهو شيخ. هذا هو المسلك الأول، أن الوظيفة ما هي شيخ علي؟
قلت
قلت بعد ريب أقول مثلا قلت الإباحة الإباحة. القول الثاني، نحن الوجه الثاني، وجوه قلنا صحيح الأقوال، وجه الثاني التوقف وطريق الاحتياط. شيخنا كله توقف، التوقف شو أسوي بعد؟ بمعنى التوقف من حيث الفتوى، فأنا لا أحكم لا بالإباحة لا أحكم بالإباحة لا ظاهرا ولا واقعا، أسكت أتوقف في مسألة الفتوى، لا أقول أن حكم الشرع هو الإباحة في الدوران بين المحذورين، فهذا المسلك يقول أننا على مستوى الفتوى لا نحكم لا بالحكم الظاهري وهو البراء ولا بالحكم الواقعي. خب أما الحكم الواقعي واضح ما عندنا طريق إلى تحديد الواقع. اشترنا احنا المفروض أنه ما في نص فلا طريق لتحديد الواقع. وأما الظاهر فلا تجري البراءة في المقام. لماذا لا تجري البراءة شيخنا؟ لأنه لا غرض في جريان البراءة، لا أثر في جريان البراءة، لأن المكلف تكوينا إما فعل أو تارك. فإجراء البراءة عن الوجوب والحش يسوي يعني واضح. ما هو الأثر المترقب من إجراء البراءة عن الوجوب والحرمة في نفس الواقع؟ مو بلاحظ تلك الآثار، واضح شيخنا؟ مو بلاحظ تلك، هو نفس الواقع. وش بيسوي؟ أنت أجريت البراءة، وش بيصير قبل ما تجي البراءة؟ قبل ما أجي البراءة أنا مخير تكوينه إما فاعل أو تارك. أجريت البراءة أنا مخير تكوينه، ما ترتب أثر على جريان البراءة. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، وجه آخر هذا، إن البراءة إنما تجري في موارد التأمين لاحتمال التكليف. إذا احتملنا التكليف الواقع فنجري البراءة لإثبات التأمين ونفي التكليف. والتكليف في دوران الأمر بين المحذورين إما هو غير مقدور أو ترجح بلا مرجح. المفروض أن العبد لا يعلم هل أن صلاة الجمعة واجبة أو حرام. إن أردتم أن الشارع يكلفه بالاحتياط هو غير مقدور، صحيح؟ لا يمكن للشارع أن يكلف المكلف بالاحتياط، لأن الاحتياط وإحراز الموافقة القطعية غير مقدور. كيف يجمع بين الفعل؟ يعني إما فاعل وإما تارك. إن ترك لعله واجب، إن فعل لعله حرام. مو تقول فعل وترك، ما يصير فعل وترك هو. وإما أن الشارع يلزمه بالوجوب فهذا ترجيح بلا مرجح. فهذا خلف أنكم ترجون البراءة عن الوجوب والحرمة. إذا لا نرى أثرا مصححا لإجراء البراءة، لأننا لا نحتمل الإلزام في الدوران بين محذورين. فالتخير عقلي أصلا، يعني تكويني سموه، مو تخير شرعي أو براءة شرعية أو إطلاق العنان الشرعي. فإن الإنسان بطبعه إما فاعل وإما تارك، ولا يترتب أثر على إجراء البراءة الشرعية وتدخل الشارع. ليش يدخل الشارع في تدخل الشارع؟ ما أضاف شيء لنا، ما سوى لنا شيء، لأن تكوين للإنسان هو مخير تكوينا بين الفعل والترك، هو مباح له تكوينا عبر تعبير آخر. إذن لا تجري البراءة ولا تجري ولا عندنا طريق واقعي. فأنا ما أعرف وش رأي الشارع، أنا لا أعرف أن المكلف في مقام العمل تكوينا إما فاعل وإما تارك، ولا دليل على أنه لا بد أن يختار الترك، لا بد أن يختار الفعل، هو مخير تكوينا. وهذا في النتيجة نفس اللي يقولون بأصحاب البراء، لكن الفرق أنه ما يسندون إلى الشارع شيء واضح. القول الثالث، الوجه الثالث، أنه صحيح الدوران بين المحذورين وأنا لا أعلم، لكن يوجد مرجح وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلا بد أن نختار جانب التارك. وهذا وجه آخر في المسألة، وجه ثلاثة وجوه. وجه رابع، التخيير بدعوى أن المورد من موارد حكم الشارع بالتخيير. فعندنا شيء تسمى أصالة التخيير الشرعي بدعوى أن المستفادة من الروايات في باب التعارض التخيير في المسألة الفرعية، ولو في بعضها لا التخيير في المسألة الأصولية. ففي الدوران بين المحذورين الشارع حكم بالتخيير، وهذا القول هو مرجع دعوى أصالة عندنا نقص أصالة التخيير، حتى تكون أصدى في الخوار أصالة البراءة. وهذا هنا وقع نزاع، في شيء يسمونه تخيير شرعي لما في تخيير شرعي، هذا مبني على هالقول. من يقول أن الحكم في المحذورين هو أن الشرع حكم بالتخيير كما قد يستفاد كما من روايات التعارض، تخيير في المسألة الفقهية الفرعية يوجد عندنا شيء يسمى التخيير غير أصالة البراءة. هب أن أصالة البراءة لا تجري إما لعدم إطلاق دليل البراءة لموارد العلم الإجمالي، إما لدعوى أنه ما في أثر في البراءة جرنيها، بالنتيجة عندنا روايات التخيير والشارع حكم بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين. وإذا كان أستند إلى الشارع أقول حكم الشارع في المحذورين التخيير. هذا هو القول الرابع في المسألة. بعد لده وخلنا نجيب لنا أقوال بعد زايد شيخنا. هذا المطلب رقم كم؟ ثالث. خلنا نقرأ. وإنما وإن قرأنا شيء إحنا؟ ما قرأنا فيه. فلي. المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل، يعني الشبهة الحكمية نتكلم الآن لفقدان النص، على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما، فنحن نعلم أن الواقع لا يخلو إما هذا وإما هذا، كما إذا اختلفت الأمة على قولين بحيث علم عدم الثالث، فلا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل، هي أصالة يعني إما استصحاب أو براءة، عدم كل من الوجوب والحرمة بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل منهما بالخصوص، إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي. شفت العبارات المختصرة يا إخوانا؟ وإن انتهى مطلبين الحين، مطلب ثالث دخلنا. لا لا لا، مخالفة عملية التزامية ما في التزام. على وجه تقدم، الوجوه تقدمت والذي تقدم غير الموافقة الالتزامية. وش دخل الودعي في المخالفة الالتزامية شيخنا؟ لا حتى في التعبدية، مخالفة التزام في النتيجة مخالفة عملية. لو كلا الودعيين، لو كلا الشخصين دفعوا النصف الدرهم إلى الثالث، كلها كانت مخالفات عملية شيخنا. راجعوا الآن، رجع البيت راجع بحث المخالفة الالتزام في بحث آخر. هناك كل بحثنا في المخالفة العملية. بعدين بحث آخر سيأتي، هذا تنقيح محل البحث بس آخر. الآن بحثنا في الأول القسم، لو لزم من جريان أصالة الوجوب والحرمة عن الآثار الوقوع في مخالفة علم تفصيلي، مو مخالفة التزامية قلبية، مخالفة لعلم تفصيلي في مقام العمل، بل لو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي، صفحة 28 من كتابي، من كتابكم. راجعوا المطلب ما في إشكال. قال وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة، يعني الوظيفة العملية في الواقعة، من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه. هنا نسخ متعددة، انتوا شو لكم في نسختكم؟ هنا عدة نسخ في الرسائل. فإن في المسألة شنو مكتوب؟ اقرأ العبارة. نعم، ما في نظير ما يحتمل. أنا أقرأ عبارة تشوفوها. فإن في المسألة وجوها ثلاثة، الحكم بالإباحة ظاهرا، أصالة البراءة الشرعية والعقلية أو الشرعية، يأتي التفصيل بعدين. نظير ما يحتمل التحريم، شبهة التحريمية، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، نظير ما ذكرناه في الشبهة التحريمية. أفاء التوقف بما شأن توقف من حيث الحكم الشرعي بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا وهو البراءة ولا واقعا، لأنه لا دليل عندنا لتحديد الواقع. والتخير، تكون تخير؟ أنا أقول التخير. في هناك نسخة أخرى بينت هذه الحرمة من باب دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة. وش لكم عبارتهم؟ وجوب أخذ أحدهما
بعينه أو لا بعينه، يعني
بدل
كلمة التخير
وجوب. نعم، شنو يعني وجوب التخير؟ أنا في هناك نسخة دفع المفسدة اللي هو دفع المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، هذا قول. شنو يعني هالعبارة اللي عندكم؟
وجوب الأخذ
بأحدهما بعينه، بل التخير
يلتزم أول.
نعم، هذا ما ذكرناه في بحث التخير في التعارض، ما دل بل في روايات التخيير أنه هل لا بد أن يلتزم بأحدهما معينا فيبني عليه. يقول أنا أصدار الآن بين الوجوب والحرمة، أنا ألتزم بالحرمة خلاص أحدهما المعين، أو ألتزم بالوجوب، أو أنا مخير بينهما، واضح؟ فما فهذا يدخل إلى الخلاف في مسألة ما هو المستظهر من الروايات الدالة على التخير، هل أنه يتخير أحدهما ولو استمرارا، أو يتعين أن يختار أحدهما ويجعل حجة بينه وبين ربه. هذا معنى أنه يلتزم بأحدهما المعين الوجوب أو الحرمة، أو أحدهما لا بعينه. لا، في المسألة الفرعية، لأنه الروايات هناك وقع النزاع أنه تخير في المسألة الفرعية يعني يجعل هي الوظيفة العملية، أو تخير في الدليل بحيث يجعله الحجية، واضح؟ فهل مصب التخير المسألة الفرعية أو المسألة؟ هذا القول يقول التخير في المسألة الفرعية بأن يختار أحدهما كوظيفة بينه ويجعلها أو يتخير. هناك نسخة حسب ما أتذكر أنا اللي كاتب هنا أيضا أنا في كتابي أنه دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة، هذا قول في المسألة. ومحل هذه الوجوه يأتي إن شاء الله المطلب الرابع. نعم، أنا ما عندي بعد هذا. شنو
محتمل التحريم غير الوجوه ومرجعه إلى إلغاء الشرع من كلا الاحتمالين، لا حرج بالفعل ولا ترك بحكم العقل، وإلا لازم الترجيح
بالأول. هيأتي إن شاء الله بعد، ما عندي العبارة أشوفها، لأن هذه إشارة إلى نكتة في المقام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا عدم الحرج العقلي، هذا هم مسلك في المسألة في البحث. قال نظير، صحيح؟ نظير لو هي أرجعه إلى أشوف عبارة وجوب الأخ بأحدهما بعينه أو لا بعينه، صحيح هذا. زين، هاي وين النسخة لا بعينه؟ الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمال، صحيح، يعني ألغى احتمال، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العاقل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. هي محذوفة في بعض النسخ، مشكلة هذه العبارة، ما يصير مرجعها إلى لا حرج بحكم العقل، هذا إنكار الإباحة الظاهرية، مو مرجعه إلى الإباحة الظاهرية، لأنه إذا رجع إلى حكم العقل ما صار هذا إباحة بحكم الشرع، هذا إرشاد إلى حكم العقل،
براءة عقلية،
هذا مرجعه إلى شنو؟ إلى أنه المكلف تكوينا لا حرج عليه في الفعل والترك. يأتي إن شاء الله بينه، سيأتي الشيخ بعضا بيخف التفاصيل بعدين. هل إن التخير واقعي تخير عقلي؟
بيتي إن شاء الله بينها ماكو مشكلة.
كل الذي بحثه شيخنا في بحث العلم الإجمالي كل ترخيص في المخالفة العملية القطعية. أحسنتم شيخنا أحسنت أخذنا بس حق واجد شيخنا وش سوف فيه أخذت واجد شيخنا ما يصير.